لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نشرع اليوم إن شاء الله في كتاب حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال في المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قوله ونتوب إليه، هذه لم تثبت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، فإذا أتى بها لا على أنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة فلا بأس، وإلا فهي لم تثبت، وإنما الذي ثبت نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. طيب، قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وقوله وآله، هذا هو الأقرب إلى السنة عند أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نقرن في هذه الصلاة ذكر الآل. فالصحابة رضي الله عنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم كيف يصلوا عليه، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخر. وفي رواية قال لهم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، إلى غيرنا من السير، فيذكر فيها الآل. وإذا لم تذكر قل صلى الله عليه وسلم، فهذه صلاة صحيحة. وإن كان عند الشيعة الرافضة قبحهم الله يعتبرون هذه الصلاة بتراء، يعتبرونها بتراء، يسمونها الصلاة البتراء، ويعنون بالصلاة البتراء أي المنصوعة المذكورة، هي الصلاة التي لا يذكر فيها الآل، لا يصلى بها على الآل، يسمونها الصلاة البتراء عندهم. ويأتون في أحاديث مختلقة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها صلاة بتراء، هذا غير صحيح. نعم، فإذا قلت صلى الله عليه وسلم فهي صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قلت صلى الله عليه وعلى آله فهي أيضا صلاة صحيحة. وإذا أسقطت حرف الجر على قلت صلى الله عليه وآله أيضا صلاة صحيحة. إذا قلت عليه الصلاة والسلام كذلك بأي صيغة كانت. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة شرعا عند ذكره، لقوله عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فاختلفوا، منهم من قال على الوجوب، ومنهم من قال على الاستحباب، والأظهر أنه على سبيل الاستحباب. طيب قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد فإن من محاسن شريعة الله تعالى مراعاة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه من غير غلو ولا تقصير من غير غلو لهذا الحق ولا تقصير. مثلا حق الوالدين تقوم به من غير غلو. كيف غلو؟ كان تطيعهم في المعصية، هذا غلو في الطاعة، هذا غلو في الطاعة. ولا تقصير كان تعصيه في معروف، هذا تقصير. فنعم، فتؤدى كل الحقوق من غير غلو ولا تقصير. فقد أمر الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وبالعدل. قال بعثت الرسل وأنزلت الكتب وبالعدل بعثت الرسل وأنزلت الكتب وقامت أمور الدنيا والآخرة بالعدل. وأعظم مقام يتمثل فيه العدل هو مقام العبادة الألوهية لله سبحانه وتعالى. الرسل كلها أرسلت لتحقيق العبودية لله عز وجل، وهذا أعظم مقامات العدل. كما ذكرنا أمس أن صرف ما هو حق لله لغيره يعتبر ظلما خلاف العدل. نعم، فالرسالات السماوية كلها قامت على العدل، تعطي كل ذي حق حق، تعطي الرب حق، تعطي الرسل حقهم، تعطي الأمراء حقهم، تعطي الأبوين حقهم، الأرحام وهكذا. طيب قال والعدل إعطاء كل ذي حق حقا وتنزيل كل ذي منزلة منزلته العالم تنزله منزلته التي أنزله الله إياها. لا تجعل العالم الفقيه في منزلة الجاهل، هذا ظلم وجور وعدم عدل. كما لا تجعل الجاهل في منزلة العالم، هذا ظلم أيضا، غلو. الجاهل ينزل منزلته والعالم ينزل منزلته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العالم يعطى منزلته ويعطى حقه من غير غلو ولا تقصير. الغلو كان تقلده في الحق والباطل، هذا غلو، ما يجوز غلو هذا. والتقصير في حق العالم هو ماذا؟ هو تنقصه وإجحافه والإساءة إليه، هذا كله يعتبر من التقصير في حقه. نعم، وإن شاء الله سيأتي التقصير في كل حق من هذه الحقوق. قال فقد أمر الله، قال والعدل إعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل ذي منزلة منزلته، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الحقوق حتى تعطى أهلها، أو حتى تعطى الحقوق أهلها، لا يتم ذلك إلا بمعرفة الحقوق. لا بد أن تعرف مثلا حق الولاة، لا بد أن تعرف معاصي الشرع. بعض الحقوق ما تستطيع أن تتوصل إليها عن طريق الشرع. حق الولاد، فإذا جاروا وظلموا هل يجوز الخروج عليهم؟ هل يجوز منابذتهم أم لا؟ فالشرع قرر أن من حق الولاة عدم منابذتهم ومنازعتهم الأمر وعدم الخروج عليهم، وإن جاروا وإن ضربوا، نعم وإن جاروا وإن ضربوا هذا حق لهم، هذا قررته الشريعة. فمثل هذا ما تستطيع التعرف عليه عن طريق الشرع بالرجوع إلى الأحاديث. لذلك الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبرهم أنه سيكون أمراء جور يأخذون حقهم يرخصون من حقهم، قالوا كيف يا رسول الله كيف العمل؟ قال اصبروا وأطيعوا. قالوا وإن جاروا وإن ظلموا، قال وإن جاروا وإن ظلموا أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. هذا حق يجب أن نلتزم به. فهنا يقول ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الحقوق حتى تعطى أهلها. ومن ثم قال ومن ثم حررنا هذه الكلمة في بيان المهم من تلك الحقوق ليقوم العبد بما علم منها بقدر المستطاع، ويتلخص ذلك فيما يلي: واحد حقوق الله تعالى، هذا الأول. الثاني حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث حقوق الوالدين. الرابع حقوق الأولاد على من؟ على الوالدين. وحقوق الوالدين على من؟ على الأولاد. الخامس حقوق الأقارب، حقوق الأقارب الأرحام. السادس حقوق الزوجين على من؟ حقوق الزوجة على من؟ على الزوج. وحقوق الزوج على الزوج. هذه حقوق تؤخذ عن طريق الشرع، تؤخذ عن طريق الشرع. مثلا تعارض حق الأب مع حق الزوج، تعارض، ما استطاعت هذه المرأة أن تؤدي الحقين في وقت واحد، وما استطاعت أن تجمع بين الحقين في وقت واحد، فحق من يقدم؟ الأب أم الزوج؟ هذا ما تستطيع أن تعرفه إلا عن طريق الشرع. فيقدم حق الزوج، فيقدم حق الزوج. نعم. طيب قال الخامس حقوق الأقارب، السادس حقوق الزوجين، السابع حقوق الولاة والرعية، الثامن حقوق الجيران، التاسع حقوق المسلمين عموما، حقوق المسلمين عموما، العاشر حقوق غير المسلمين يعني الكفار. وهل لهم حقوق؟ في بعض المواطن لهم حقوق. الأصل في الكافر أنه حربي. حربي إيش معنى حربي؟ أسلم تسلم، أسلم تسلم، وإلا ماذا؟ استبيح نفسه وعرضه، يعني إذا له ذرية وأولاد يأخذون أسرة، واستبيح ماله يصير غنيمة وفيا للمسلمين. هذا العقل. فمتى يكون بعصم دمه بعصم ماله؟ هو حربي لا زال على الكفر. إذا حصل بينه وبينه عهد صلح في هذه الحالة له حق، وهو على ما تم الصلح، على ما تم في الصلح صار ذميا. كيف ذميا؟ يعني نزل تحت حكم المسلمين ويدفع الجزية وهو صاغر، صاغر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي دليلون، يدفع جزية سنويا للحاكم وينزل تحت، يعني تطبق عليه الشريعة في باب الحدود والقصاص، ولا يدعو إلى دينه ويدعو على نصرانيته أو يهوديته. هذا يسمى ذميا. دمه معصوم وماله معصوم وعرضه معصوم فهو الذمي، لكنه عايش ماذا؟ ذليلا صاغرا تحت حكم المسلمين. فلذلك وضع الشيخ هذا البند وجعله العاشر من الحقوق، وهو حقوق غير المسلمين. قال هذه هي الحقوق التي نريد أن نتناولها بالبحث على وجه الاختصار، بالبحث على وجه الاختصار. عشر حقوق، ها من حفظها؟ قبل أن نبدأ بالأول، من حفظها؟ هذه الحقوق: حق الله تعالى، حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حق الوالدين، حق الأقارب الأرحام، حق الجيران، حق الزوجين، حق الأولاد، حق المسلمين عموما، حق غير المسلمين، بقي واحد، حق الولاء. هذه عشر حقوق لا بد تتعلمها حتى تؤديها كما أراد الله. قال: الحق الأول حق الله تعالى. طيب لعلك هذا الباب الكفاية إلى هنا. يقول: ما حال هذا الحديث بالمعنى لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم قدر شبر حتى يصلحها؟ الله أعلم، ما أعرف هذا الحديث. جاء في حديث أنه ما ترتفع من يصلي بالناس وهم له كارهون، هذا لا ترتفع صلاته على رأسه قدر شبر، أما هذا الله أعلم. يقول: ما صحة هذا الحديث من قرأ سورة الإخلاص عشر مرات بني له قصر في الجنة؟ الشيخ الألباني يحسن، لكن النفس لا تطمئن لتقوية هذا الحديث، فمن عمل به فلا ينكر عليه. يقول: نسمع كثيرا في هذه الأيام قول جمعة مباركة، شهر مبارك، هل هذا من السنة؟ ما ثبت شيء في السنة، ولكن بعض الأصوليين كشيخ ابن سعدي يجعل هذه من العادات الثانية في العيد، الثانية في دخول شهر رمضان، الثانية في المولود، الثانية كل نعمة تجدد للشخص. نعم، لكن الأولى دار ذلك جمعة مباركة هذه ذكرت. لماذا؟ لأن هذه الجمعة لا شك تتجدد كل أسبوع، ولو كان هذا الرفض يتناسب لفعله السلف، لفعله السلف رضوان الله عليه. ففي العيد الذي هو العيد السنوي، هذا عيد اسبوع الجمعة، العيد السنوي جاء عن السلف وهم لا شك اعلم واثقه، جاء عن المتهنية بذلك، هذه ما جاء عن المتهنية بذلك، مع ان هذا العيد تتجدد لهم اسبوعيا وهم لا شك افهم للدين واعلم. نعم. طيب ننتقل الى الدرس الثاني.